الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد فحياكم الله في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله والذي هو بعنوان جناية الشيخ سالم الطويل على منهج السلف وخروجه عن منهجهم وهديهم في باب الردود. واليوم هو 23 من شهر جمادى الثاني من سنة 44 و400 ألف للهجرة والذي وافق 16 من شهر يناير من سنة 23 و2000 للميلاد. أولا الشيخ سالم الطويل هدانا الله وإياه وفقنا الله وإياه الحق قد أكثر من باب الردود بداع وبغير داع بحق وبغير حق وأغرق في ذلك حتى صار علما عليه وسمة بارزة في منهجه ودعوته. والاشتغال بالردود عموما والاكثار منها ليس مذموما في أصله بل قد يكون واجبا ومتعينا، لكن المذموم أن يخرج الرد عن ميزان الاعتدال إلى التطفيف والعدوان، وعن منهج الاتباع إلى الابتداع والاختراع، وعن الانتصار لله تبارك وتعالى إلى الانتصار لحظوظ النفس وأمراض النفوس والقلوب وطلب العلو في الأرض. وإلا فإن الرد على المخالفين جادة مسلوكة للسلف الماضين والأئمة المرضيين، ضبطت الشريعة أصولها وقواعدها ضبطا لا مزيد عليه، وأحكمتها النصوص والآثار ولم تجعلها تبعا للأهواء والأذواق والآراء والطباع. ولذلك كان هذا الباب ولا يزال سدا منيعا للشريعة وصونا لها عن التحريف والتغيير والتبديل، وعده العلماء من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله والذب عن حياض الدين والإيمان. ومعلوم أنه إذا لم يحكم باب الردود ويضبط بضوابط الشريعة ويسر فيه على طريقة السلف والأئمة فسيغدو معول هدم لا بناء ونقمة لا نعمة وفتنة لا أمن. فكان من المتعين على كل من أراد سلوك هذه الجادة أن يضبط أصول وقواعد هذا الباب بالنظر في النصوص والآثار وعمل السلف والاهتداء بطريقة العلماء الربانيين والأئمة المرضيين. وقد ذكرت أصول وضوابط هذا الباب في رسالة الماجستير وهي التي بعنوان أصول وضوابط الرد على المخالف مستقاة من منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبينت أيضا كثيرا منها في محاضرتي والتي هي بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين وصيانته من التشويه والتحريف. وعلى إكثار الشيخ سالم الطويل من هذا الباب واشتهاره به إلى حد امتهانه العلم بكثرة الردود العلنية على كل أحد وفي كل أمر سواء كان صالحا للنشر أو غير صالح، مخالفا بذلك هدي العلماء الراسخين وسيرتهم في النقد والرد على المخالفين. فمع إكثار الشيخ سالم من الردود بداع وبغير داع وامتهانه العلم بذلك ليته تقيد بأصول وضوابط الرد على المخالف واقتفى أثر العلماء فيه وانتهج نهجهم، بل للأسف سار الشيخ سالم على منهجية مغايرة لمنهجية السلف والأئمة وانحرف عن طريقهم متذرعا بالدفاع عن السنة ونصرة العقيدة السلفية، عازيا منهجيته المستحدثة إلى أهل السنة والجماعة وطريقهم ومنهجهم. فكان فعله سببا في تشويه صورة السلفية في أذهان كثير من الناس ونفورهم عنها، وتجرأ بسببه أهل الجهل والطيش والعجلة والأغمار والصغار على اقتحام لجة الردود وخوض غمارها والغوص في أعماقها بلا عدة نصرة للسنة زعموا وذبا عن العقيدة. فوقعت بسببهم فتن وتفرقت كلمة واستبيحت أعراض مصونة وسلبت حقوق مكفولة مضمونة، وقد عانى هو نفسه ومحبوه فضلا عن غيرهم من سوء منهجيته. فالشيخ سالم هدانا الله وإياه قد أساء إلى نفسه وإلى سائر السلفيين في مسلكه المشين في الردود وتعامله مع مخالفيه، وأصبح اليوم هو وعبد العزيز الرئيس وأتباعهما على طريقتهما مضرب مثل للسخرية بالدعاة السلفيين. وهو ما يجعل بيان الحق متعينا على من علم وقدر صيانة لهذا الباب من أن يناله تحريف أو يشوبه تخليط، وتنزيها للسلفية عما ألصق بها من الممارسات الدخيلة ونصيحة لعباد الله وذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبرئة لمنهج السلف القائم على العدل والإحسان والعلم والرفق ونصرة الحق ورحمة الخلق، ونهوضا بالدعوة السلفية وتنقيتها من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف أهل السنة والجماعة: هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وهذا الوصف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة والجماعة لا بد أن يترجم واقعيا لا نظريا. والفتنة بكثرة الردود بلا مسوغ شرعي وبدون أن تتقيد بضوابط أهل السنة والجماعة وقواعدهم، بل باتباع هوى النفوس وأمراض القلوب والاستسلام للطباع، قد أحدث فتنة الغلو في التبديع، وهي الفتنة التي تصدى لها أهل البصيرة من العلماء في أول أمرها، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهم الله والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم من أهل العلم. وسأذكر في هذا اللقاء على وجه الاختصار بعض مواضع الزلل والخلل في منهجية الشيخ سالم الطويل في باب الردود، ليقف المستمع والقارئ على مدى انحرافه فيه عن منهج السلف وخروجه عن طريقهم. فأقول مستعينا بالله: الأمر الأول، خروج الشيخ سالم كثيرا عن محل النزاع وتعديه موضع المخالفة المردود عليها إلى أمور خارجة لا تعلق لها بالمخالفة، كالكلام على جنسية المردود عليه أو بلده أو ذكره موقفا شخصيا جرى له مع المردود عليه أو مخالفة سابقة رجع عنها أو ذنبا تاب منه ونحو ذلك. كقول الشيخ سالم: اللبناني اللي في بريطانيا، السوري اللي في ألمانيا، المصري الذي في كذا وكذا. وهكذا يكرر الشيخ سالم عفى الله عنه وعنه ذكر جنسيات المردود عليهم وبلدانهم، وينص على محل إقامتهم على وجه يشعر باستحقار المردود عليه وازدرائه، ويثير النعرة الجاهلية والتعصب للأعراق والبلدان. وقد يضيف الشيخ سالم إلى ذلك هدانا الله وإياه ما هو أقبح منه، كقوله: أنت مشرد عن بلدك، على وجه يشعر بالتعيير، وكقوله: دع عنك دول الخليج، وغير ذلك من عبارات العيب والتحقير والتسفيه. وربما يسمي المردود عليه بما لا يشتهر به ولا يعرف عنه، كما في رده على الدكتور علي السند الذي بعنوان: نقد منهج الدكتور علي يوسف أحمد غلوم سند. ولا يخفى أن الاسم الكامل للمردود عليه حتى لو اختلف في بعضه عما اشتهر به، كاختلاف سند عن السند، أو ورود اسم عجمي لأحد أجداده المردود عليه كغلوم مثلا، هذا لا تعلق له بالخطأ والمخالفة، ولا يظهر لذكره والتنصيص عليه معنى إلا التسفيه والتحقير والنبز والعيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم، قد يحقر أهل السنة بعض أهل البدع أحيانا ويحطون من قدرهم تبع للمصلحة تنفيرا عنهم، لكن ليس بعيب بلدانهم أو أسمائهم أو أنسابهم، بل بالتغليظ عليهم ووصفهم بما يليق به من البدعة والضلالة وترك تفخيمهم وعدم تلقيبهم أو تكنيتهم وإهمال ذكر منزلتهم العلمية أو مكانتهم الاجتماعية إذا اقتضت المصلحة ذلك. الأمر الثاني، عامة ردود الشيخ سالم الطويل ضعيفة التدليل، قليلة البحث والتحقيق، كثيرة الحشو الذي لا طائل من ورائه ولا فائدة تعود منه على القارئ والمستمع، فهو يكثر من ذكر القصص والحكايات والمواقف الشخصية على أسلوب القصاصين والحكواتية. واعتبر ذلك وانظر، اعتبر ذلك في ردوده الستة أو السبعة علي أنا بالخصوص، لا تكاد تجد فيها موضع بحث ومناقشة وتحرير وتقرير وتدليل وفائدة، بل عامتها أو كلها مليئة بالحشو والكلام الذي لا فائدة منه وأمور لا تعلق لها بما يزعمه مخالفة ينتصب للرد عليها. وسأنقل على سبيل التمثيل بعض ما قاله في رده علي الذي كان بعنوان: أخي فيصل بن جزار الجاسم وفقك الله لهداه، لا تشمت بنا الإخوان ولا تصف السلفيين بالحزبيين. ماذا قال؟ أنا سأقول لكم بعض كلامي في هذا الرد. قال الشيخ سالم في ردي هذا: إذا كان الأخ الكريم فيصل سلفيا فليعلم أن كلامه قد فرح به الإخوان المسلمون ومن تفرع منهم كالسروريين والتكفيريين والمساعرة والهيتوية والصوفية والأشاعرة وحزب الأمة وطائفة محشوم وطائفة أنا لست من الإخوان وكل من يعمل بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فلا نجد، يقول الشيخ سالم، فلا نجد مثلا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرد على الدكتور عجيل النشمي، ولا الدكتور عجيل يرد على الدكتور خالد المذكور، ولا الدكتور المذكور يرد على الدكتور محمد عبد الغفار، ولا الدكتور عبد الغفار يرد على الدكتور طارق السويدان، ولا الدكتور السويدان يرد على الدكتور حاكم المطيري، ولا الدكتور حاكم يرد على الدكتور طارق الطواري، ولا الدكتور الطواري يرد على الدكتور أحمد الذايدي، ولا الدكتور الذايدي يرد على الدكتور عيسى زكي، ولا الدكتور زكي يرد على عزام التميمي، ولا عزام يرد على الدكتور شافي العجمي، ولا الدكتور شافي يرد على الدكتور عبد الرزاق الشايجي، ولا الدكتور الشايجي يرد على حمد الأسنان، ولا الأسنان يرد على الدكتور وليد الطبطبائي، ولا الدكتور الطبطبائي يرد على الدكتور جمعان الحربش، ولا يرد الدكتور الحربش على الدكتور حامد العلي، ولا الدكتور حامد يرد على الدكتور محمد العوضي، ولا الدكتور محمد العوضي يرد على الدكتور نبيل العوضي، ولا الدكتور نبيل يرد على النائب السابق مبارك لدويلة، ولا النائب لدويلة يرد على الأستاذ جاسم هلهل ياسين، ولا الأستاذ جاسم يرد على الدكتور صلاح الراشد، ولا يرد الدكتور الراشد على الدكتور علي يوسف سند غلوم، ولا الدكتور علي غلوم يرد على ناصر شمس الدين، بل ولا على النصراني عزمي طوني بشارة، ولا أحد من هؤلاء يرد على الدكتور يوسف القرضاوي، ولا الحبيب الجفري، ولا راشد الغنوشي، ولا سلمان العودة، ولا محمد العريفي، ولا المسعري، ولا سعد الفقيه، إلا نادرا، والنادر لا حكم له، إلى آخر كلام الشيخ. هذا قاله في رده. فالشيخ سالم الطويل: كثير الكلام الإنشائي يطول الردود بكلام مرتجل وتكرار ممل لا على غير طريقة أهل العلم. يقول الشيخ بكر بو زيد رحمه الله في رسالته الرد على المخالف قال: فاحذر من تكثير العبارة بالتطويل والكلام المكرور المشتمل على الغث والسمين، فهو مخل ممل بما يجلبه من وهاء وفتور. وقد جرت عادة العلماء في ردودهم حصر الرد على المخالف في ذكر الدلائل النقلية والنظرية، والتركيز على بحث المسائل وتصويرها وبيان حكمها وذكر آثارها، فتراهم يبينون موضع الخطأ من كلام المخالف والتدليل عليه وبيان الصواب مع التدليل والتعليل، وهي طريقة القرآن، وهذا ما يجعل كتب الردود من أنفس الكتب تحريرا للمسائل، وأحسنها تنقيحا لمناطات الأحكام، وأكثرها توسعا في الدلائل النقلية والنظرية، وأدقها في بيان عبر التاريخ والوقائع، ومثلها مقالاتهم في الرد. ولك أن تنظر إلى في ردود الشيخ سالم بن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة في ردودهم على المخالفين، وأن تتأمل أيضا في مقالات أهل العلم المعاصرين وردودهم كبارهم ومتوسطيهم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح الفوزان وغيرهم، فإنك تجد ردودهم مليئة بالعلم والبحث والتحقيق. ونظرا لضعف الحجة في عامة ردود الشيخ سالم وقلة ما فيها من البحث العلمي والتحقيق، تراه يكثر من الردود الصوتية والمكتوبة على شخص معين أو طائفة في موضوع واحد ويكررها بلا مزيد فائدة. ففي موضوع مقاطعة البضائع الفرنسية له 5 مقاطع متفرقة، وهكذا في عامة ردوده يكرر الكلام ويكثر الحشوة. وانظر مثلا في ردوده على محمد العنجري وعلى محمد بن هادي، وانظر إلى ردوده علي ورده على الشيخ مطلق الجاسر في الإباضية وعلى آخرين كثيرين، تراه يكثر من الردود على شخص واحد في موضوع واحد وكأنه في حلبة مصارعة وعراك، وهو بذلك للأسف يضيع وقته ووقت محبيه ومناصريه ويشغل أذهانهم بلا فائدة ولا مصلحة. وليس هذا خاصا بردوده على مخالفيه، بل غالب محاضرات الشيخ سالم ولقاءاته العلمية والدعوية في المجالس يكثر فيها من الحشو والقصص والحكايات، بل لا تكاد تجد له محاضرة متكاملة الأركان، يعني محاضرة تحتوي على مقدمة وعناصر وفيها سبر وتقسيم وأدلة وبحث وخلاصة ونتيجة، لا تكاد تجد محاضرة على هذا النحو. ولا يعرف له أيضا مؤلف فيه بحث وتحقيق بحيث يكون مرجعا في بابه. ونصيحتي للشيخ سالم أن يكثر من قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية بالخصوص، ويعكف عليها ويتأمل في ردودهم على مخالفيهم، فإنها حوت نفائس ودررا وفوائد قلما توجد في غيرها، وفيها دربة أيضا على تعلم أصول الرد على المخالفين والإلمام بقواعده وضوابطه. الأمر الثالث: الشيخ سالم الطويل كثيرا ما يحاكم خصومه في ردوده على رأيه واجتهاده لا على أمر محكم في الشرع، فهو في كثير من ردوده ينكر على خصمه ما يخالف رأيه وتقديره للأمور لا ما يخالف الشرع ويبين الدليل، ولا شك أن هذا نوع من التحاكم إلى غير شرع الله، وهو داخل في اتباع الهوى. فترى الشيخ سالم مثلا يرد ردا مكتوبا أو مصورا على شخص لم يقع منه ما يخالف النصوص صراحة، بل غايته أنه فعل أو قال ما يخالف تقدير الشيخ سالم ورأيه واجتهاده، مثل إنكاره على من خرج في قناة معينة كقناة الجزيرة القطرية كما فعله مع الشيخ عثمان الخميس، أو ينكر إلقاء محاضرة في موضع معين كإنكاره على الشيخ مطلق الجاسر مشاركته في مؤتمر عن الإلحاد في عمان، أو ينكر على شخص زيارة شخص معين أو عيادة شخص معين أو ترحمه على شخص معين وهكذا. فترى الشيخ سالم يرتب على مثل هذه الأمور ما يرتب على من خالف النصوص أو الإجماع. ولا يخفى أن هذه المسائل مسائل تقديرية تختلف فيها الاجتهادات والأنظار والتقديرات، وهي راجعة في الأخير إلى تقدير الشيخ وطالب العلم نفسه للأمور، وقد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ولذلك كثيرا ما يرد على استنكار الشيخ سالم مثل هذه الاجتهادات، هو يكثر من إنكاره على هذه الاجتهادات، كثيرا ما يرد عليه على إنكاره هذه الاجتهادات واشتغاله وانتصابه لرد فيها، يورد عليه وقوع مثلها من بعض أكابر العلماء في وقائع كثيرة، كعيادة الشيخ صالح الفوزان لعاهد القرني، وحضور الشيخ صالح الفوزان مأدبة في بيت الشيخ صالح المغامسي، والأمثلة في ذلك كثيرة. فالشيخ سالم الطويل ما بين تخطئة الأكابر أو التناقض. ومثل هذه الأمور المشروع فيها التناصح للإنكار والتشهير والتغليظ والعيب على نحو ما يفعله الشيخ سالم، فلا مانع من أن يتواصل الشيخ سالم مع من وقعت منه وأن يتباحث معه وأن يبدي رأيه وأن يبين ما يراه من المفسدة فيها بحسب اجتهاده وتقديره، لكن لا تبيح الإنكار كتابة أو تصويرا بحال فضلا عن إيجابه. الأمر الرابع، الشيخ سالم الطويل سريع الاتهام، ضعيف التثبت، كثير المجازفة، فتراه يحكم على شخص بالبدعة أو المخالفة والخروج عن منهج السلف بلا بينة ولا برهان، بل قد يكون بالكذب والبهتان، ويكفي أن أمثل بما فعله بي ليكون مثالا ينبئ عما يفعله مع غيري. ففي رده المزعوم علي الذي كان بعنوان رسالة خاصة وعامة إلى الشيخ فيصل بن قزار، قال معرضا باتهامي بالسرورية، قال الشيخ سالم: شاعت الأخبار وانتشرت أنك تزور بعض السروريين خارج الكويت، فهل تتواصل معهم لتنصحهم أو لأن بينكم توافق واتفاق؟ ولوحظ عليك أنك لا تتكلم عن السروريين لا بالتصريح ولا بالتلميح ولا بالتغريد، بل تدافع عنهم وتصادقهم وتبادلهم الزيارات، فأين أنت من حديث إنها صفية؟ بيّن سبب تواصلك مع السروريين خارج الكويت حتى لا يساء فيك الظن، وحتى ترفع عن إخوانك الإثم. انتهى كلام الشيخ سالم. أقول وهذا كذب صريح وبهتان، فهل أبان الشيخ سالم عن أسماء هؤلاء السروريين الذين أبادلهم الزيارات وأصادقهم وأدافع عنهم وأتواصل معهم خارج الكويت؟ فالشيخ سالم يحتاج إلى أن يثبت العرش قبل أن يقوم بنقشه، فيحتاج إلى أن يسمي هؤلاء ثم يثبت كونهم من السرورية، ثم يثبت تواصلي معهم وتكرار زيارتي ومصادقتي إياهم. فإذا ثبت كل هذا فليقم الدليل السالم عن المعارض بعدها على صحة اتهامي أو التعريض بانتسابي إلى السرورية أو انتهاج نهجهم بمجرد ذلك، وهيهات. وأما قول الشيخ سالم شاعت الأخبار وانتشرت، فلا أدري أين شاعت ومن الذي أشاع هذه الأخبار المزعومة المكذوبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والشيخ سالم هدانا الله وإياه بفعله هذا له نصيب من وصف الله جل وعلا لليهود بقول سماعون للكذب، فأين هو من قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأما قول الشيخ سالم ولوحظ عليك أنك لا تتكلم عن السروريين لا بالتصريح ولا بالتلميح ولا بالتغريد، فمن البهتان والكذب الصريح. فهل صبر الشيخ سالم مؤلفاتي ومقالاتي ومحاضراتي وتغريداتي حتى يدعي هذه الدعوة العريضة؟ فإن كل من اطلع على مؤلفاتي ومحاضراتي وتغريداتي أدنى اطلاع يعلم أنني من أكثر من انتقد منهج السروريين وكتب فيهم وبين خطورة منهجهم ومخالفته لمنهج أهل السنة والجماعة وللشيخ سالم وغيره، أن ينظر في كتابي حقيقة الخوارج في الشرع عبر التاريخ، وفي كتابي الإعلام ببطلان نسبة جماعات الغلو والتكفير لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتابي أيضا مسائل منهجية حول مفهوم الخلافة الإسلامية، فضلا عن التغريدات الكثيرة والمحاضرات المتنوعة التي ذكرت فيها هذه الجماعة بالاسم فضلا عن الوصف. وأنا أذكر الشيخ سالم بقوله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وأذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. أقول وهذا يؤكد مجازفة الشيخ سالم في اتهام خصومه وعدم تحققه وتثبته، وهو أمر لا يليق بأحد الناس فضلا عن من ينتسب إلى العلم. ومن جملة افتراءاته على خصومه واتهاماته لهم بالباطل ومجازفاته ادعاء الشيخ سالم بأنني لم أعرف أصل السمع والطاعة للولاة إلا قبل 10 سنين أو 15 سنة. قال ذلك في شريط مصور في شهر يناير من سنة 21 و2000 للميلاد بعنوان رسالة إلى الشيخ نقط نقط اتق الله. جاء فيه بالنص، يقول الشيخ سالم تكلم عني: فأنت بارك الله فيك، يقول الشيخ سالم، فأنت بارك الله فيك واحد من الناس ما كنت تعرف، أنا أعرف مشايخك ما علموك طاعة ولاة الأمر، ولا يقول هذا من دين الله عز وجل ولا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، يمكن أنت بنفسك ما عرفت هذا الأمر إلا قبل 10 سنوات أو 15 سنة. انتهى كلامه. مضمون كلام الشيخ سالم: أنني لم أعرف أصل السمع والطاعة إلا سنة 11 و2000 للميلاد، أو على أبعد تقدير 15 سنة، سنة 26 للميلاد. هذه عادة الشيخ سالم هدانا الله وإياه، يطلق الدعاوى ويلقي الاتهامات جزافا بلا تثبت ولا روية. أنسي الشيخ أم تناسى وتعامى أنني ألفت كتابي كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد وفي الرد على شبهات القاعدة وتعزيز أصل السمع والطاعة؟ ألفت ذلك الكتاب سنة 2002 للميلاد، وقد أعيدت طباعته 8 مرات وترجم إلى الإنجليزية، وألفت كتابي حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ وفيه تأصيل السمع والطاعة سنة 2005 للميلاد. ما هذا الافتراء؟ ما هذا الافتراء؟ أهكذا تلقى التهم جزافا؟ هل هذا هو سبيل من يخاف الله ويرجو اليوم الآخر؟ أهذه هي طريقة أهل العلم؟ أهذا هو المنهج السلفي الذي يتغنى به الطويل؟ أنا بحمد الله وفضله كتبت وألفت وحاضرت ودرست في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، ولم أعرف بحمد الله عز وجل بدعة ولا ضلالة. أقول هذا تحدثا بنعمة الله علي، لا تعاليا ولا تفاخرا. ومن طريقة الشيخ سالم هدانا الله وإياه ومنهجه أنه كثيرا ما يخوض في الأمور المشتبهة أو المحتملة ويصيرها أمورا محكمة ثابتة، فيشرق ويغرب على أمر مشتبه محتمل لا على أمر محكم ثابت، ويعمى عن منهج المردود عليه المحكم الثابت في مؤلفاته ومقالاته ودروسه ومحاضراته، بينما يقف الشيخ سالم على ما احتمل من كلام المردود عليه وفعاله وما يريده هو ويفهمه بهواه. وقد يأخذ الشيخ سالم مقطعا مجتزأ من سياقه وموضوعه بقصد التشنيع على قائله، ولا يرجع إلى محكم كلام المردود عليه وصريح عبارته كما فعله للأسف مع كثيرين، آخرهم الداعية ذاكر نايك، داعي الإسلام ذاكر نايك. إذا اقتطع الشيخ سالم من سياق كلام ذاكر نايك ما يتمكن به من التشنيع عليه، إذا ادعى الشيخ سالم أن ذاكر نايك ينفي قدرة الله على كل شيء، وسياق الكلام وتمامه كلام ذاكر نايك يدل دلالة واضحة على أنه يقصد ما هو ممتنع لذاته، مثل أن يخلق الله إلها آخر ونحو ذلك. فهكذا يأتي الشيخ سالم يقتطع جزء من الكلام ويترك السياق ثم يشنع على قائله، وهذه وللأسف من طرائق أهل البدع لا من طرائق أهل السنة، فإن أهل البدع يجتزئون النصوص ويخرجونها عن سياقها وموضوعها بما يخدم بدعتهم كما فعله أوائلهم الخوارج مع آيات الحكم. وفي ذلك ما رواه البخاري أن رجلا حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه الرجل فقال لابن عمر: إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال ابن عمر نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر نعم. فكبر الرجل. قال ابن عمر تعالى ليخبرك وليبين لك، لا تأخذ بعض الكلام وتذهب، وليبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بها الآن بهذا الآن معك. بل إن بعض من كان يجلهم الشيخ سالم ويعظمهم من مشايخه وأقرانه قبل أن يختلف معهم قعد لهذه الضلالة، بعض مشايخ الذين يجلهم قعدوا لهذه الضلالة، وزعم أن قاعدة حمل المجمل على المفصل والمبين والمتشابه على المحكم خاصة بكلام الله وكلام رسوله فقط، أما عموم الناس والدعاة والعلماء فيمكن الحكم عليهم بالمشتبه من كلامه وبالمجمل منه، والإعراض عن المحكم والمبين والمفصل من مقالهم وفعالهم ودعوتهم ومنهجهم، كما قرره الشيخ ربيع المدخلي وكذلك قرره أحمد بازمول وغيرهما. يقول ابن تيم رحمه الله في الصار المسلول وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة. وقال ابن القيم رحمه الله والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. يقول الشيخ بكر بو زيد رحمه الله فيتعين طرح العبارات المرهقة بالمعاني المحتملة بسبب العموم والإطلاق، وليحمل كلام الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك. وقد أجاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على سؤال نصه هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس أم هو خاص بالكتاب والسنة، نرجو التوضيح حفظكم الله. فأجاب الشيخ صالح الفوزان قائلا الأصل أن يحمل المجمل على المفصل، الأصل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا نحمل كلام العلماء مجمله على مفصله، ولا يقول العلماء قولا مجملا حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم، إذا كان لهم قول مجمل وقول مفصل نرجع إلى المفصل ولا نأخذ المجمل. فأين الشيخ سالم ومن يدور في فلكه من كلام هؤلاء الأئمة والعلماء الكبار؟ الأمر الخامس أن الشيخ سالم قد يتهم بعض خصومه ويبدعهم بأمور غير ظاهرة بل خفية تحتاج إلى إثبات بقواعد الإثبات، فقد يخبر الشيخ سالم عن شخص بأمور إن ثبتت لا يعلمها إلا أجهزة الأمن والاستخبارات، كقول عن الشيخ محمد المنجد عرف حاله من خلال الدعم الذي يدعمه لدعاة السرورية في بلاد أخرى خارج المملكة، يرتب لهم رواتب ويوظفهم بوظائف حتى يشتغلوا له وحتى يعمروا موقعه الإلكتروني، فلما علم أمره وافتضح أمره تم القبض عليه كما هو معلوم، انتهى كلام الشيخ. أقول فمن أين جاء الشيخ سالم بهذه المعلومات ومن أخبره بها؟ فهذه أمور غير معلومة ولا ظاهرة، ولا يمكن أن يهتدي لها الشيخ سالم ولا غيره إلا بإخبار مخبر من الجهات الأمنية. وأعجب منها استدلاله على سرورية الشيخ منجد بكونه زكى الشيخ صادق القرياني مفتي ليبيا السابق، زكاه في كونه أهلا لفتية أهل ليبيا، وقال الشيخ سالم الطويل كيف يزكيه وقد تكلم الغرياني في السعودية وحرض عليها. ولم يفطن الشيخ سالم إلى أن تزكية المنجد للغرياني كانت قبل انقلاب حفتر بسنين وقبل أن يظهر من الغرياني ما يظهر، فكيف يكون هذا دليلا على سرورية المنجد وانحراف منهجه؟ وأعجب منه أنه لما أورد على الشيخ سالم هذا الأمر أن تزكية المنجد كانت قبل يعني ما تبين من الغرياني، قال الشيخ سالم مجيبا لماذا لم يتبرأ المنجد من تلك التزكية؟ فيا أيها العقلاء هل يمكن اعتبار عدم إعلان المنجد تبرؤه وتراجعه عن تزكية الغرياني دليلا على سروريته؟ وهل يسوغ إصدار الأحكام وإثبات البدعة بمثل هذه الأمور المحتملة التي تتنوع أسبابها وتخفى أسبابها؟ لو كان هذا دليلا سائغا في التبديع بمفرده لم يكد يسلم لنا عالم، فقد زكى كثير من العلماء بعض الأشخاص قبل أن يظهر انحرافهم، ومع ذلك لم يعلن العلماء رجوعهم عن تلك التزكية وتبرؤهم منها. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد زكى أسامة بن لادن قبل أن يظهر انحرافه، ولم يعلن الشيخ العثيمين تراجعه عن تلك التزكية، وزكى الشيخ صالح فوزان صلاح الصاوي وقدم له كتابا قبل أن يفتضح أمره ويظهر انحرافه، ولم يعلن الشيخ تراجعه عن تلك التزكية وذلك التقديم، والأمثلة في هذا كثيرة. وأنا لا أقصد بهذا الكلام تبرئة الشيخ منجد من السرورية ولا أتهمه بها أيضا، وإنما مرادي هنا ذكر طريقة الشيخ سالم الطويل في التبديع والاتهام المخالفة للنصوص والقواعد ومنهج العلماء وطريقتهم. ولا شك أن إخراج الناس من السنة شديد، واتهامهم بالبدعة أمر خطير، لا بد أن يستند إلى دلائل ظاهرة وحقائق معلومة ثابتة لا موهومة ولا مظنونة. والأصل في الرد على المخالف عند أهل السنة والجماعة أن يكون على الثابت من أقواله وأفعاله المخالفة للنصوص، فيذكر الراد نص المردود عليه المخالف للنصوص، مثل أن يذكر نصه في أن العمل شرط كمال، أو في نجاة تارك العمل بالكلية مع القدرة، ونحو ذلك من نصوص الحقيقة بالتبديع، أو يذكر فعله المخالف الثابت عنه كمشاركته الاحتفال بالموالد أو خروجه في الثورات، ونحو ذلك من الأفعال الثابتة التي يعلم مخالفتها للشرع. وعلى هذا جاءت ردود العلماء، فإنها كانت ردوداً على مخالفات ثابتة لا مظنونة ولا موهومة ولا محتملة. فإذا كان هذا منهجهم في التحقق من نسبة الأقوال المخالفة إلى أصحابها ولو لم تستلزم التبديع قبل قيام بالرد عليها، إذا كان هذا منهجهم فأخطر منه أن يوصف الشخص بالبدعة أو ينسب إلى فرقة ضالة بالظن والوهم والاحتمال. ولذلك كان الاحتياط في تبديع الأشخاص أولى من الاحتياط في نسبة ما لم يثبت عنهم من قول مخالف أو فعل. قال الإمام أحمد رحمه الله: إخراج الناس من السنة شديد. فكيف إذا كان وصف الشخص بالبدعة يعرضه للعقوبة؟ فإن السرورية فرقة مجرمة في المملكة العربية السعودية، واتهام الشخص بها يعرضه للمساءلة والعقوبة. وبهذا نعرف لماذا يكثر الشيخ سالم من اتهام خصومه بالسرورية. لكن لا يلزم التنبيه، لكن يلزم التنبيه أيضا، يلزم التنبيه على أن هذه الأمور التي أنكرنا التبديع بها وما جرى مجراها قد تسوغ الاحتراز من صاحبها واجتنابه، لكن لا تسوغ بحال الجزم بالحكم عليه بالبدعة والضلالة أو نسبته إلى الجماعات المنحرفة، فضلا عن تسويغ سجنه وعقوبته وتبرير ذلك. والشيخ سالم عفى الله عنا وعنه يسلك في هذا الباب مسلك غلاة التبديع الذين فرقوا المسلمين وبدعوا بالأهواء والظنون وموافقة الأقران واتباع الرموز والمشايخ المعظمين، وما فتنة الشيخ ربيع بن هادي ومحمد بن هادي المدخليين ومن لف لفهم وسار على طريقتهم عنا ببعيد. ولا يخفى أن الشيخ سالم الطويل قد سايرهم مدة طويلة، وكان نفسه ممن ساهم في تفخيم رموز هذه الفتنة ورفعهم فوق ما يستحقونه من المنزلة العلمية والدعوية، حتى أثمر عند الشباب نوعا من التقديس والحصانة لهؤلاء الرموز. ولك أن تنظر إلى مقالة الشيخ سالم التي بعنوان كاد ربيع أن يكون بدريا، أي كاد ربيع المدخلي أن يكون بدريا، أي من أهل بدر. وقد بقي الشيخ سالم معهم مدة طويلة إلى أن اكتوى بنارهم وتجرع مرارة تفخيمهم فقلب لهم ظهر المجن. وليس المقصود الحديث عن هذا الأمر، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. الأمر السادس: يكثر الشيخ سالم في ردوده توجيه الأسئلة وامتحان الناس وتحديهم في الجواب عما يسألهم عنه على غير الطريقة المعهودة عن العلماء في ردودهم على المخالفين، وهي عادة ليست مختصة بالردود عند الشيخ سالم فقط، بل كثيرا ما يأمر بها الشباب، فتراه يدعوهم إلى امتحان الناس بأمور معينة كما أمرهم بامتحان الدعاة في البيعة لولاة الأمور. ولا شك أن هذه الطريقة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ولهدي العلماء، بل هي إلى طريقة أهل البدع أقرب. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا عن أهل البدع فقال في أوصافهم: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، انتهى كلامه. ولمن أراد المزيد فليرجع إلى رسالة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، والتي بعنوان الحث على اتباع السنة، ففيها فصل في بدعة امتحان الناس. ومن عجائب امتحانات الشيخ سالم الطويل أنه أرسل إلي يوما سؤالا يمتحنني فيه في الوقت الذي دعا الناس فيه إلى امتحان الدعاة ببيعة أمير الكويت، ماذا قال في سؤاله الموجه إليه؟ يقول: من سالم بن سعد الطويل إلى الشيخ فيصل بن قزار الجاسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفادتي، هل تقول أمير الكويت له بيعة شرعية في أعناق رعاياه في الكويت؟ وهل لك تصريح سابق في إثبات البيعة لأمير الكويت أو عدمها؟ ملاحظة: سؤالي عن البيعة الشرعية وليس عن السمع والطاعة بالمعروف، ومن حقك الجواب من عدمه. انتهى كلامه. هذا محقق، هذا مو شيخ، هذا محقق مخبر أمني، ولا يخفى على من له أدنى اطلاع في العلم ومعرفة بمنهج السلف أن هذه الطريقة ليست من طرائق أهل السنة والجماعة، بل هي بطرائق الأجهزة الأمنية والاستخبارات أليق، وبمناهج الأحزاب والجماعات أقرب. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يحاكمون المخالف على قوله وفعله الثابت عنه، ويزنونه بميزان الشريعة، ولا يسعون إلى استنطاقه بما لم ينطق به عبر توجيه الأسئلة والتحديات والإلزامات التي لم يلتزمها. نعم، قد يريدون على مقالته لوازم باطلة تدل على بطلانها، لكن لا يجعلونها قولا له ما لم يلتزمها. الأمر السابع: الشيخ سالم الطويل يكيل بمكيالين، فهو يبيح لنفسه ما يحرمه على غيره، ويطالب خصومه بالتزام ما لا يلتزمه معهم، كمطالبته التزام العدل والإنصاف معه بينما لا يلتزم ذلك مع خصومه. وقد يطلق لسانه في اتهام بعض خصومه وإلزامهم بما لم يلتزموه وتقويلهم ما لم يقولوه، بينما يستنكره ويستقبح منهم إذا قابله به. وأمثلة هذا الأمر في ردوده كثيرة جدا لمن تتبعها. فقد عاب علي وصف بعض المنتسبين إلى السلفية بالتحزب، واستنكر تحزيب لهم، بينما فعل هو نفسه عينما عابه علي، كما في مقاليه الأول بعنوان ينتقدون وينكرون التحزب والحزبية وهم متحزبون، والثاني بعنوان هل للسلفية قيادة مركزية وتنظيم عالمي، هذان مقالان في الإنكار على الشيخ ربيع وأتباعه. ولما قاله بعضهم أنت تستهين بلا إله إلا الله تعليقا على كلام الشيخ سالم في الدعاة إلى الإسلام في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، قال معلقا: قل كافر، لا تطولها، قل كافر، أنت قلت تستهين بلا الله، قل كافر، هكذا ألزمه، بينما استنكر إلزام خصومه له بتكفير الدعاة في كأس العالم بقوله لا عناية لهم بالتوحيد ولا يفهمون التوحيد. يعني هم قالوا أنت تقول لا عناية لهم بالتوحيد ولا يفهمون التوحيد، قل كفار، استنكر ذلك منهم ومع ذلك هو يفعله بهم. ومعلوم أن اللوازم الباطلة تدل على بطلان الملزوم، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق، لكن لازم القول ليس قولا ما لم يلتزمه القائل، فلا تعامل اللوازم معاملة الصريح من الأقوال، وهذه قاعدة مهمة عند أهل العلم. وللشيخ العثيمين رحمه الله تفصيل فيها، حيث جعلها على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يذكر للقائل لازم قوله أو فعله فيلتزمه، والثاني أن يذكر له اللازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله وفعله أو فعله. ثم قال الشيخ: وحكم هاتين الحالين ظاهر. ثم قال: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذا الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. انتهى كلام الشيخ العثيمين من القواعد المثلى. فأهل السنة والجماعة إذا أوردوا على خصومهم اللوازم الباطل لأقوالهم إنما مقصودهم إبطال مقالتهم لا تقويلهم إياها. الأمر الثامن: عامة ردود الشيخ سالم الطويل تدور حول أصل السمع والطاعة والتحذير من الخروج والثورة وذم الإخوان المسلمين، حتى ظن كثيرون أن الشيخ سالم لا يحسن إلا هذا. نحن لا نشك أن أصل السمع والطاعة للولاة ولزوم جماعتهم أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وعليه قوام وانتظام الجماعة، وهو أحد أعمدة ثبات المجتمع وصلاح المجتمع وأركانه، وقد كتبت في هذا الأصل أكثر من مؤلف، لكن الإكثار منه وتكراره بلا مسوغ شرعي والغلو فيه يقود إلى مذاهب قبيحة، كالغلو في الولاة وتقديسهم والمبالغة في الاعتذار عن مساويهم ومعاصيهم في حق الشريعة، وهو أيضا يجرئ الولاة على الاستمرار في المعاصي والذنوب، ويقوي قلوبهم على التمادي في تعديهم على حدود الشريعة، ويفتح باب الإرجاء في مقابل باب الخروج والوعيد. ولا ريب أن العلماء المعاصرين فضلا عن المتقدمين قد بيّنوا هذا الأصل، بيّنوا أصل السمع والطاعة ولزوم الجماعة، وأوضحوه وقرروه، وردوا على من زهد فيه ودعا إلى خلافه، كمن دعا إلى الثورة والخروج على أئمة المسلمين، أو أظهر عيب الولاة والقدح فيهم، وأوغر صدور الناس عليهم، ودعا إلى الفتنة والخروج عن الجماعة وشق عصا الطاعة. لكن العلماء هؤلاء لم يجعلوا هذا الأصل ديدنهم وهجيراهم ومحور نشاطهم في الردود، فإن دعاة الثورات والخروج ليسوا وليدة اليوم، كما أن جماعة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم كالسروريين وغيرهم لم يؤسسوا الساعة، بل لهم عشرات السنين. وذاك لم يخفوا عن العلماء، ولم تكن أصولهم وعقيدتهم ودعوتهم خافية حتى استبانت اليوم، بل عرف العلماء قديما وحذروا منها ومن دعاة الفتنة والثورة بعلم واعتدال وتوسط، لا بغلو وإكثار كما يفعله الشيخ سالم الطويل وكثير من ينتهجون نهجه ويسلكون سبيله، من لف لفه ودار في فلكه، كعبد العزيز الريس وحمد العتيق وحزبهما ممن صاروا مطية للعلمانيين والحداثيين والليبراليين، ومناديل يتمندل بهم الحكام والرؤساء والسياسيون. وليت ردود الشيخ سالم على دعاة الفتنة والثورة ورموز الإخوان المسلمين وغيرهم، ليتها كانت على كثرتها، ليتها كانت محررة محققة، تجمع الأدلة وتكشف الشبهة وتحقق المسألة وتورد الإشكالات والاعتراضات وتجيب عنها على طريقة أهل العلم والمعرفة. بل للأسف فإنها على كونها حقا في أصلها، إلا أن التحقيق فيها قليل والحشو فيها كثير، وعامتها ردود ارتجالية يكثر فيها ذكر القصص والمواقف الشخصية وإيراد الأسماء والخوض في المعايب، وهي لا تبني دعوة ولا تهدم فكرا. ولو أن الشيخ سالم ألف كتابا جامعا في هذا الباب يكون مرجعا فيه لكان أنفع له وللمسلمين، وأوفر لوقته، وأبعد عن العراك والشجار والحشو وكثرة الكلام. ومن ظاهر غلو الشيخ سالم في هذا الباب أننا لا نرى له نشاطا كبيرا، يعني أقصد باب السمع والطاعة، أننا لن نرى له نشاطا كبيرا وحماسا منقطع النظير في الدفاع عن حقوق الحكام إذا تعرض لها صراحة أو تلميحا، كحماسه في إنكار مقاطعة البضائع الفرنسية على اعتبار كونها نوعا من مخالفة الحاكم، بينما لا نجد منه مثل هذا الحماس والنشاط في الدفاع عن حق الله تعالى إذا كان له ارتباط ببعض الدول والحكام، مع أن المقام قد يستدعي في بعض الأوقات، بل قد يستوجب الانتصار لحقه جل وعلا، كالانتصار لحق الله تعالى في إنكار بناء المعابد الوثنية في جزيرة العرب فضلا عن غيرها في جزيرة العرب عفوا، والتحذير من نصب الأصنام المعبودة على نحو ما جرى في الإمارات وجرى قريب منه في بعض البلاد، حيث قامت بعض الهيئات الحكومية بالتنقيب عن الأصنام والتماثيل الداثرة، وأرسل بعضها إلى متحف اللوفر في فرنسا على سبيل الإعارة، ونصب بعضها في بعض متاحف البلد. ومن مظاهر غلو الشيخ سالم في هذا الباب أيضا قيامه بنشر مقطع مصور له يثني فيه على كلمة للشيخ عثمان الخميس في تقرير أصل السمع والطاعة والجواب عن بعض الشبهات الثوريين. الشيخ عثمان الخميس له مقطع جميل قرر فيه أصل السمع والطاعة وأجاب عن بعض شبهات الثوريين. فقام الشيخ سالم فنشر مقطعا مصورا يثني فيه على كلمة الشيخ عثمان، وهي بعنوان لله درك يا شيخ عثمان الخميس. لكن لما قامت الدنيا ولم تقعد على كلمة الشيخ عثمان الخميس في إنكار مشروع البيت الإبراهيمي في الإمارات، وضجت بها وسائل الإعلام وتناقلتها كثير من وكالات الأنباء العالمية، تناقلت كلمة الشيخ عثمان مما أغضب بعض المسؤولين في الإمارات، فحملهم على الدفاع عن مشروعهم في قنوات إعلامية كويتية كما فعله الإماراتي الدكتور علي النعيمي في ديوان ملة. فمع ضخامة الضجة الإعلامية وما صاحبها من التضليل والتلبيس والتحريف والتشبيه الذي قام به الدكتور النعيمي في قناة كويتية انتصارا لمشروع البيت الإبراهيمي ودفاعا عن نصب الأصنام والتماثيل المعبودة في المتاحف وبعض الشوارع في الإمارات باسم إظهار الإرث الحضاري، مع كل هذا لم يقم الشيخ سالم بالانتصار للشيخ عثمان كما انتصر له في دفاعه عن حقوق الولاة، ولم ينطق الشيخ سالم بكلمة تأييد للشيخ عثمان ولو من بعيد، مع مسيس الحاجة لهذا الانتصار والدفاع في ذلك الوقت، لا سيما أن التشبيه والتحريف قرر وأذيع في قناة كويتية. أفتكون الغيرة على حقوق الولاة أعظم من الغيرة على حق الله؟ أم أن النشاط والحماسة يكون فيما يوافق هوى الولاة لا فيما يخالفه؟ هذه تساؤلات لا بد من إيرادها والتفكر أيضا في جوابها. ومع ذلك لو قال الشيخ سالم مجيبا: أنا تكلمت عن الدين الإبراهيمي في مقطع سابق، لقلنا: الدين الإبراهيمي شيء، ومشروع البيت الإبراهيمي في الإمارات شيء آخر، فإن الدعوة إلى الدين الإبراهيمي قديمة وكلام العلماء فيها كثير، وأذكر بعد الغزو العراق الكويت صار لها نشاط كبير وأكثر العلماء من الكلام فيها وألفوا فيها، لكن مشروع البيت الإبراهيمي الذي يجمع المسجد والكنيسة والمعبد في موضع واحد في الإمارات أمر حادث يراد تعميم فكرته في البلاد الإسلامية الأخرى، والجهود في تهيئة الأجواء له في عامة البلاد الإسلامية لا تخفى على كل متابع. ولو قال الشيخ سالم أيضا: كيف تقولون إنني لا أغار على حرمات الله ولا أنتصر لحقه تعالى، وأنا أقرر التوحيد في دروسي وأقوم بتدريس الرسائل المتعلقة بالتوحيد والعقيدة منذ عشرات السنين؟ لقلنا: نحن لا نتكلم عن تدريس التوحيد والعناية به في الدروس المنهجية في المساجد والدواوين، وإنما نطالبك بإعلان الإنكار على المنكرات العامة المتعلقة بحق الله تعالى التي لها ارتباط وتعلق ببعض الولاة والحكومات، إما في شريط مصور أو مقال مكتوب، على نحو ما تفعله مع المنكرات المتعلقة بحق الولاة والسمع والطاعة. هذا ما نعنيه. فإن قال الشيخ سالم: أوليس السمع والطاعة للولاة من حقوق الله تعالى التي أمر بها وشرعها؟ لقلنا: هذا لا خلاف فيه، لكن هذا لا يعني أن المنكر المتعلق بحق الولاة والجماعة كالمنكر المتعلق بحق الله تعالى الخالص بالتوحيد وإفراد العبادة، فليس الخروج على الأئمة كالشرك في العبادة، وليس الإنكار العلني على أعيان الولاة كالدعوة إلى التقارب مع الكفار المشركين ومنع إظهار البراءة منهم وتجريم إظهار بغضهم، فإن المنكرات والمعاصي تتفاوت كما الطاعات. الأمر التاسع: الشيخ سالم الطويل عنده ازدواجية في المعايير والمواقف، ولذلك يكثر وقوعه في التناقض، فإنه لا يسير على جادة منضبطة ولا ينتهج منهجية واضحة مضطردة في دروسه ومواقفه، بل هو كثير الاضطراب ولا يكاد يرجع عن خطأ استدرك عليه، مع أنه يطالب خصومه كثيرا بالاعتراف بالخطأ والتوبة منه والاعتراف به، لكنه لا يفعله مع نفسه، بل جرت عادته أنه متى ما أوقف على خطأه العلمي أو النقلي أخذ يتأول ويبرر بمخارج بعيدة وربما سكت. ولهذه الازدواجية وعدم الانضباط والإصرار على الخطأ وعدم الرجوع عنه مظاهر كثيرة وأمثلة متنوعة، منها أنه لما ذكر له وجود أصنام منصوبة في بعض طرق دولة الإمارات وبوجود معابد الوثنيين أنكر ذلك جدا، وقال الشيخ سالم: لا يوجد في الإمارات شيء من ذلك، وهذه صور في الهند تأتون تقول هي في الإمارات، هكذا يقول. فلما تبين له بعد ذلك وجودها فعلا وتحقق منه سكت عن التعليق مدة طويلة. فلما كثر الإلحاح عليه من خصومه وطولب بالتعليق عليها على نحو مسارعته في إنكار وجودها ابتداء، هو أسرع في الإنكار ابتداء، فطلبوه بالتعليق عليها بعد ثبوتها كما سارع في الإنكار ابتداء، قال بعد مدة طويلة: إنما أنكرت وجود معبد يحتوي على صنم على صورة الشيخ زايد، هذا الذي أنكرته. وأن أترك التعليق للسامع والقارئ ومن سمع مقطعه وكلامه السابق. ومن مظاهر اضطراب الشيخ سالم وازدواجيته وعدم انضباطه أنه أكثر من الدفاع عن بعض حكام دول الخليج بأسمائهم في مقاطع كثيرة، فلما أكثر عليه بعض خصومه مطالبين له القيام بالإنكار على بعض ما يجري في تلك الدول التي أكثر من الدفاع عن حكامها، طلبوا بإنكار المنكرات العظيمة المتعلقة بالتوحيد في تلك الدول فضلا عن عموم المعاصي كإنكار بناء المعابد الوثنية والدعوة إلى التسامح مع الكفار والتهويم من عقيدة البراءة منهم، فضلا عما في بعض تلك الدول من المبالغة في المجاهرة بالمعاصي والتسويق لها والدعوة إليها إلى حد يثير الشمئزاز والتقزز، قال معتذرا: أنا لي حدود ولا أستطيع أن أتجاوز حدودي. فنقول لهم: فهل لا سكت عن الدفاع عن أولئك الحكام بأسمائهم، إذ كنت عاجزا عن الإنكار على ما في دولهم من المنكرات العظيمة المتعلقة بالتوحيد وغيره، لا سيما أنهم ليسوا حكاما لك. ومن مظاهر اضطرابه وازدواجيته وعدم انضباط الشيخ سالم في هذا الباب أيضا، أنه على الرغم من إكثاره من الدفاع عن الحكام عموما وبعض أعيان حكام الخليج خصوصا، لم ينتصر لأمير الكويت حين قام عبد العزيز الرئيس بالوقيعة فيه واتهامه بأنه اتهام أمير الكويت بأنه لا يمانع من تدريس التوراة والإنجيل في الكويت ولا يفرق بين تدريس التوراة وتدريس القرآن اتباع للديمقراطية كما زعم الرئيس، مع أن المتعين أن يكون انتصار الشيخ سالم لأمير بلده بالحق أولى من انتصاره لأمراء الدول الأخرى بالباطل، فإن كلام الرئيس في حق أمير الكويت بهتان وكذب، بل قد يستلزم تكفير أمير الكويت. فهل انتصر الشيخ سالم لأميره وذب عنه الباطل الذي لم يثبت عنه كما انتصر وذب عن غيره الباطل الذي ثبت عنهم؟ أم أن الذي أوجب سكوت الشيخ سالم أن ذم أمير الكويت والقدح فيه واتهامه جاء من صاحبه الرئيس؟ أهذه هي السلفية؟ فلا أدري أي منهجية هذه التي ينتهجها الشيخ سالم وأي نوع من الانضباط يسير عليه. وكان الأولى بالشيخ سالم أن يدافع عن أمير بلده ويذب عنه التهمة الكاذبة التي ادعاها الرئيس لأنه حاكمه وولي أمره، فهل من الدين أو المروءة أن ينشط في الدفاع عن ولي أمر غيره ويكسر في الدفاع عن ولي أمره؟ وهل هذه إلى الازدواجية والانتقائية وعدم الانضباط الذي عرف عن الشيخ سالم؟ وقد تقلد الشيخ سالم الطويل مذهب عبد العزيز الرئيس مؤخرا في تجويز الكلام على الحاكم المسلم إن لم يكن حاكما لبلده، وهذا أيضا من جملة تناقضات الشيخ سالم واضطرابه، فإن الشيخ سالم كان يعيب على من يجيدون ذلك ويستنكر اشتغالهم بالوقيعة في أعيان حكام الدول الإسلامية الأخرى بأسمائهم والقدح فيهم وانتقادهم، فإذا هو بعد مدة يفعل فعلهم ويقدح في بعض أعيان حكام الدول الإسلامية بالاسم ويعيبه ويقدح فيه. ومن أمثلة اضطرابه وتناقضه أنه أكثر من النكير على من أظهر نصح الحاكم أو الحكومة علنا حتى لو كان الناقد مخولا بذلك من الحاكم كالنائب مثلا، وقد بح صوت الشيخ سالم وهو يقول هذا خلاف منهج السلف وهو منهج الخوارج والثوريين، وقام وقعد على أن الإنكار على الحاكم أو الحكومة لا يكون إلا سرا كالنصيحة، وإذا به يوجه بنفسه نصيحة علنية للحاكم والحكومة في لقاء تلفزيوني على قناة الوطن، فأين ما تدعو إليه من السرية في النصيحة والإنكار أيضا يا شيخ سالم؟ وليت الشيخ سالم وقف عند هذا الحد وقال إعلان النصيحة مني في اللقاء للحكومة كان زلة وفلتة، بل كرر ذلك بعد مدة أيضا، فوجه خطابا علنيا لوزير العدل ينتقده فيه على إصداره قرارا بإيقاف الشيخ سالم عن مباشرة عقود الزواج. فهل هذا هو المنهج الذي تدعو إليه وتحاكم خصومك عليه يا شيخ سالم؟ ومن جملة تناقض الشيخ سالم أيضا أنه أكثر من نقد الإخوان المسلمين والحزبيين في كونهم لا يرد بعضهم على بعض ولا ينتقد بعضهم بعضا، وأن الدعاة السلفيين يرد بعضهم على بعض أيا كانت منزلة المخطئ منهم، وأنه لا قداسة في الدعوة السلفية لأحد من الدعاة أو العلماء. فإذا هو ينكر علي انتقادي بعض المنتسبين للسلفية بالتحزب والغلو في التبديع انتقادي بعضهم بالتحزب والغلو في التبديع والمبالغة في مدح الولاة والاستغلال بذلك بداع وبغير داع وغير ذلك من المظاهر الدخيلة على الدعوة السلفية، وذلك في محاضرة التي بعنوان تنزيه الدعوة السلفية عن المناهج الجديدة، مع أن انتقادي لهذه الطائفة ممن ينتسبون للسلفية كان بالوصف لا بالاسم، ومع ذلك استنكر الشيخ سالم لماذا إيش ترد عليه. وقد سمى الشيخ سالم رده علي بعنوان أخي فيصل بن جزار الجاسم وفقك الله ليهدى لا تشمت بين الإخوان ولا تصف السلفيين بالحزبين. حيرتنا يا شيخ سالم، إن سكتنا عن الرد والانتقاد قلت هذا منهج الإخوان والأحزاب لا يردون ولا ينتقدون بعضهم بعضا، وإن رددنا وانتقدنا قلت لا تردون على السلفيين. أهذه هي الدعوة السلفية، أن يكون الرد والانتقاد على فئة دون فئة، لا يكون الرد على الخطأ بل يكون على صاحب الخطأ؟ السلفية بريئة من هذا المنهج وهذا الطريق. الأمر العاشر، الشيخ سالم الطويل إذا حصل بينه وبين مخالفيه سجال وردود وأخذ ورد فإنه لا يسلك معهم طريقة أهل العلم في ذلك، فإن من طريقة أهل العلم في ردودهم وسجالاتهم مع مخالفيهم أنهم يستوعبون شبهات الخصم كلها ويبطلونها جميعا بالدلائل النقلية والعقلية، فلا يتركون دليلا احتج به الخصم إلا ذكروه وردوا عليه. هذه هي طريقتهم، لأن مقصدهم بيان الحق وإبطال الباطل ودحض شبهات ونصيحة المردود عليه. أما الشيخ سالم الطويل فإنه إذا أعجزته الحجة وأعياه الرد على خصمه لقوة حجة الخصم وضعف حجة الشيخ سالم، أو بسبب كثرة سقطات الشيخ سالم في كلامه، فإنه يبحث عن أضعف نقطة أو أمر أو مسألة ذكرها الخصم، أو أي شيء جاء في كلام الخصم يمكن أن يكون مستمسكا عليه، ليبدأ الشيخ سالم بالتهويل والتشنيع فيه، ويترك دلائل الخصم الأخرى وحججه ومواضع نقده ونقاط رده الأخرى. هذه هي طريقته، تراه يركز على نقطة واحدة من نقاط الخصم ويهمل الباقي. ومن آخر الأمثلة على ذلك رده على الأخ هيثم قويسم، فإن الأخ هيثم عقب على كلام الشيخ سالم في انتقاد الدعاة إلى الإسلام في كأس العالم الأخيرة في قطر، رد عليه ردا قويا، أي هيثم رد على الشيخ سالم بكلام جيد قوي. وذكر هيثم في رد على الشيخ سالم وتعقيبه ذكر 5 نقاط في رده مبطلا بها كلام الشيخ سالم، لكن الشيخ سالم في رده على الأخ هيثم لما أعيته الحجة لم يلتفت إلى نقاط هيثم 5 كلها، بل اكتفى بالرد والتعليق على جملة واحدة من كلامه، وبدأ بحملها على غير محملها والتشنيع عليه فيها وأهمل النقاط الأخرى. ومن طريقة الشيخ سالم أيضا عند ضعف حجته على خصمه أنه يبحث عن أي أمر متعلق بالخصم ليشنع به عليه، إما في تاريخه أو نسبه أو بلده أو مذهبه أو جماعته أو قول قديم له أو حدث حصل له أو موقف شخصي جرى معه ونحو ذلك. فبدلا من النقاش العلمي بالأدلة والبراهين وتفنيد حجج خصمه، ترى الشيخ سالم ينتقل إلى جانب المعايب والسباب والبهتان والتشنيع والتهويل. فإن كان الراد عليه من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، وقد يكون هذا الإخواني مصيبا في رد على الشيخ سالم في مسألة ما، فإن الشيخ سالم يبدأ بالتشنيع عليه في منهجه وإخوانيته وعيبه بذلك، تاركا مناقشة حججه ودلائله في المسألة المتنازع عليها. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، من آخرها ما فعله في رده الأخير أيضا على الأخ هيثم قويسم، فقد قال الشيخ سالم عنه في رده: وقد بلغني أنك تثني على جماعة التبليغ، مع أن هذا لو ثبت عن هيثم لا تعلق له بالبحث والمناقشة. هذه هي طريقة الشيخ سالم، وللأسف في كثير من ردوده، وسبب ذلك والله أعلم استعجاله في الردود والتعليق بدون تحضير وروية وبحث ودراسة، فيكثر في كلامه الزلات والسقطات. وقد قال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وهذا هو ما أتوقع من الشيخ سالم فعله معي تعقيبا على كلمته هذه، سيعقب على كلمته. أظن به أنه إن رد علي وعقب على كلمته هذه، فإنه لن يناقش جميع ما ذكرته من مواضع انتقاد عليه في هذه الكلمة، لكن الشيخ سالم إن رد سيبحث عن نقطة أو نقطتين يمكنه من خلالهما التشنيع والتهويل، وسيهمل مواضع الانتقاد الأخرى التي ذكرتها ومناقشتها، وربما يذكر قصصا وحكايات، وقد يسرد شيئا من أحداث التاريخ والأحداث والمواقف والأقوال القديمة، ويخرج عن موضع النزاع، وستذكرون ما أقول لكم. أما أهل العلم فإن الأصل عندهم أن يكون الرد والنقاش والبحث منحصرا في مواضع النزاع، ويهمل كل ما لا علاقة له بالنزاع والبحث والمناقشة، فالحق يقول ممن قاله كائنا من كان، والباطل يرد ممن قاله كائنا من كان. هذه هي طريقة القرآن وهي سبيل أهل العلم، ولذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود انتقادهم المسلمين في قولهم ما شاء الله وشاء محمد، وقبل من إبليس إخباره أبا هريرة رضي الله عنه بفضل قراءة آية الكرسي قبل النوم، وقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. ومن طرائق الشيخ سالم عند ضعف حجته شخصنة الرد، فتراه يصرف الرد عن كونه حوارا علميا إلى جعله منازعة شخصية، مستثيرا بذلك نخوة محبيه ومناصريه ومجيشا لهم على خصمه. وانظر مثال على ذلك ما فعله معي، فإنني لما غردت في نصرة الشيخ عثمان الخميس في مقابل الهجمة التي قامت عليه بسبب كلامي في البيت الإبراهيمي وانتصاري لحق الله تعالى، وانتقدت في تغريداتي سكوت بعض الدعاة عن نصرة التوحيد مع عظم نشاطهم في نصرة حق الولاة، ولم أسمي أحدا منهم، ما سميت أحدا، ومع ذلك أخرج الشيخ سالم الطويل مقطعا يرد فيه علي، قال فيه، يخاطبني: أنت تقصدني قول إنك تقصدني، الناس كلها تعرف إنك تقصدني. بمثل هذه الكلمات يحول الشيخ سالم النقاش ويترك موضع الانتقاد ومحل النزاع ويذهب إلى الأمور الشخصية مشخصنا الرد. ومعلوم أنني سواء قصدته أو لم أقصده في تغريداتي فإن هذا لا علاقة له بالمسألة المتنازع عليها ولا ارتباط له بموضع الانتقاد الذي ذكرته أنا في تغريداتي. فالواجب أن يكون البحث في ذات الانتقاد فينظر أهو حق أم باطل، أما البحث في عين من يقصده الناقد في نقده وتحديد شخصه فهذا لا أثر له ولا تعلق له بموضع النقد، لأن المقصود بحث المسألة ذاتها ومعرفة الصواب من الخطأ بغض النظر عن فاعلها وقائلها. الخلاصة أن الشيخ سالم الطويل عفى الله عنا وعنه لم ينتهج منهج السلف في باب الردود، ولم يلتزم طريقهم، ولم يتبع أصولهم وقواعدهم فيه، بل تجاوز الحدود ووقع منه بغي وعدوان واضطربت عنده المعايير وعدم الانضباط والمنهجية حتى أزرع على مذهب السلف بنسبة طريقته إليهم وتمسوحه بمنهجهم فيه وهم منه براء، ورب الشباب والأغمار والمبتدئين على هذه الطريقة العوجاء، وخلق فتنا وفرق مجتمعا وحزب وكتل وشحن القلوب وأشغل الأذهان وأساء لنفسه وللسلفية. وأنا في الحقيقة قد أعرضت عن الكلام عن كثير من الأمور المتعلقة بشخصية الشيخ سالم وأخلاقه وبعض المسائل العلمية طالبا للاختصار وتجنبا لما قد يثير التعصب والإصرار على الخطأ ويمنع من الرجوع والأوبة والاعتذار، لكن قد يكون له داع في المستقبل إذا لم يرجع الشيخ سالم عن منهجيته ويكف عاديته ويضبط نفسه وينتهج نهج أهل العلم ويتخلق بخلق الرحمة والرفق والإحسان. وإني أدعو الشيخ سالم الطويل إلى مراجعة نفسه وتأمل هذه النصيحة وتقبله بصدر رحب والنظر فيها نظر من يطلب الحق وينشده، وأن يعرض منهجيته على منهجية العلماء الربانين في ردودهم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والعباد والفوزان وغيرهم، ويتأمل في أخلاقهم وطريقة تعامله مع موافقيهم ومخالفهم، وأن يقارن بين منهجيته ومنهجيتهم. هذا ما أحببت بيانه على وجه الإيجاز والاختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.